ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وإن الواحد عندما يرى هذه الوجوه الطيبة ليغبطها على أن الله تبارك وتعالى وفقها لتكون قائمة على هذه الثغرة، وهي من أهم ثغور المسلمين، حيث يقومون بهذه الوظيفة التي قام بها الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحون، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للقيام بهذا العمل، محتسبين الأجر منه سبحانه وتعالى وحده. موضوع هذه الكلمة هو صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول هذه الصفات التي تتبادر إلى ذهن المؤمن وتنقدح في فكره وفي قلبه هي الإخلاص لله رب العالمين. فهذه العملية عبادة من العبادات، والإخلاص ركن في كل عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل عمل لا يكون هناك فيه نية، أو لا تكون فيه نية، ولا يشفع بنية، ولا يقارن بنية، فإنه عمل لم تتوفر فيه شروط القبول. وأول شروط القبول إخلاص النية لله رب العالمين في أداء ذلك العمل، كما في الحديث الذي تحفظونه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيؤجر الإنسان على حسب نيته ووفق قصده، فإن قصد دنيا فإنه لا ينال إلا تعب الحياة ونصب ومشقة ذلك العمل، وإن أراد أخرى فإن الله تبارك وتعالى يعظم له أجرا ويحسن له ذكرا ويظهر له أثرا حسنا. ومن أبرز ضوابط الإخلاص، لأن الإنسان مع زحمة الحياة فلا تتحرر في ذهنه ولا تنقطع في قلبه ضوابط الإخلاص مع زحمة العمل والأشغال ومشكلات الحياة وهمومها، قد لا يتحرر له من هو المخلص في عمله وفي القيام بهذا الواجب، أو ليس بمخلص لله رب العالمين. ومن أهم تلك الضوابط للمخلص في القيام بأي فريضة أو أي واجب أو أي مستحب أو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صدق العامل مع الله تبارك وتعالى، صدق توجه قلبه لربه في أداء ذلك العمل. وذلك يقتضي مراقبة الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ويقتضي الإيمان بقرب الله تبارك وتعالى من قلوبنا من خطراتها وهمومها وقصدها وإرادتها. ولذلك يقول أبو حفص النيسابوري كما نقل ذلك ابن تيمية في كتاب الاستقامة، يقول رحمه الله: من لم يعرض أعماله وأحواله كل وقت على الكتاب والسنة ولم يتهم خطرات قلبه فلا تعده في دواوين الرجال. يعني بالرجال الرجال الذين صدقوا مع الله تبارك وتعالى، لأن الحركات قد تكون في ظاهرها عبادة، ولكن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصور والأشكال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. هذا الضابط الأول. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الغنيمة، فقال: ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في جسده. وبعد انتهاء المعركة حقق الله عز وجل له هذه الأمنية الغالية العزيزة والعظيمة، وهي الشهادة في سبيل الله بالوسيلة التي أشار إليها وتمنى على الله عز وجل أن يموت بها. فلما بحث عن القتلى وجد فيهم وقد رمي بسهم في الموضع الذي أشار إليه. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ربما تتغير بلد وإقليم ومنطقة بأمر واحد أو نهيه أو دعوته أو نصحه، ولكن هذا التغيير لا يمكن إلا إذا كان هذا المغير قد غير أمورا كثيرة في قلبه وفي فكره وفي سلوكياته وآدابه وفي تعامله مع الله تبارك وتعالى وفي تعامله مع خلق الله. فحينئذ تثمر تلك الكلمات وتؤتي تلك الأوامر وتؤتي تلك النواهي أكلها كل حين بإذن ربها، قياما للمعروف مجسدا في واقع الحياة وفي مجتمعات الناس، وإزالة لتلك المنكرات التي انزعج منها الصالحون وعباد الله المؤمنين. الضابط الثاني من صفات المخلص طلبه للأجر من الله تبارك وتعالى، تجرد قلبه في طلب الأجر من ربه، فلا تزاحم نيته ولا إرادته في قلبه راتب ولا علاوة ولا ترقية ولا حمد ولا جاه أبدا. كل عين عندما يحاسب قلبه لا يجد فيه إلا طلب الأجر من الله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج كما قال أبو حفص النيسابوري أن يتفقد الإنسان دائما قلبه. ولذلك يقول ابن تيمية في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية. أما بعد، فهذه كلمات نافعة في أعمال القلوب التي تسمى عند العلماء بالمقامات والأحوال، مثل التقوى واليقين والتوكل والمحبة والخوف والرجاء. العناية بالظاهر والأخذ بشعائر الإسلام الظاهرة أمر تعبدنا الله تبارك وتعالى، وهذا مفروغ منه عند الصالحين، لأنهم تميزوا عن أكثر العامة والدهماء والسوقة بضم السين بهذا الأمر، وهو التزامهم بالشعائر الظاهرة. لكن لا يجوز أن يقتصر الإنسان على هذا الظاهر ويغفل عن الباطن، بل قد تقع غفلة وجهول عند هؤلاء الصالحين الذين قد اعتنوا بظواهرهم، باعتبار أن الواحد منهم يقف أمام المرآة فيباهي بنفسه بها أو يباهي نفسه بها كل وقت وكل حين، وإن كان يحمد الله ويقول الحمد لله على أن ظاهر الأمر حسن، لكن هل وقف الإنسان وقفة في باطن الأمر؟ ماذا يوجد في هذا القلب من نيات وإرادات وقصد؟ أعرف أناسا كثيرين خارج المدينة كان الواحد منهم يبكي بكاء السكلى ليموت بالمدينة، ففي من أعرف حقق الله عز وجل أمنية أولئك الناس والقوم الذين تمنوا أن يموتوا بالمدينة، فحقق الله أملهم فماتوا بالمدينة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وهذا جربه الإنسان في واقع الحياة، توجه إلى مدعوين، إلى شخصين مدعوين مأمورين بمعروف أو يراد أن يزجر عن منكر، ويتوجه الإنسان إلى واحد منهما وليس في قصده ولا في إرادته شيء، اللهم إلا أنه يقوم بوظيفة، والآخر يتجه إليه يستعين عليه بدعاء الله، ويستعين عليه بالموعظة، ويستعين عليه باللين وبالكلمة والرحمة وجميع الوسائل الشرعية، فيعينه الله عز وجل عليه. ولطالما رأينا هذا كثيرا في واقع وفي دنيا هؤلاء المدعوين، أناس يتوجه الإنسان إليهم بأمرهم أو نهيهم أو نصحهم أو توجيههم بلا نية ولا أسلوب ولا وسيلة شرعية، فلا يتحقق المراد. وأناس يتوجه إليهم الإنسان بقصد حسن ونية خالصة ووسيلة شرعية ولين وطيب وابتسام وهشاشة وبشاشة، فتؤتي هذه الأوامر والنواهي أكلها في هذا الشخص وفي غيره في كل وقت وفي كل حين بإذن ربها. الأمر الثالث أو الضابط الثالث استواء الظاهر والباطن، وهذا محك ومربط فرس ومحور دائرة وحركة يناقش الإنسان به نفسه ويختبرها ليعلم صدقه مع الله تبارك وتعالى وإخلاصه أو عدم ذلك والعياذ بالله. إذا استوى الظاهر والباطن والسر والعلانية دل على أن هذا الإنسان مخلص في أداء هذا العمل، وإن كان يتعافى عليه مرتبا فهو أجر وأجرة اجتمعتا بفضل الله وبرحمته على هذا الآمر والناهي. احتساب الأجر أو استواء الظاهر والباطن، وهذا صوره وأمثلته وشواهده ومشاهده كثيرة في واقع الحياة، فلطالما يتعرض الإنسان لأنواع من المعروف وأنواع من المنكر لا يراه إلا الذي خلقه، فهل يا ترى سيغير وفق هذه المراقبة ووفق هذا الشعور ووفق هذا الضمير الذي امتلأ يقينا وإيمانا بوعد الله ووعيده، أو أن كل منكر مستتر غير مشاهد ولا مراقب ولا ملاحظ سيغض الطرف عنه، بدءا من نفسه وفي بيته وفي حيه وفي مجتمعه وفي كل زمان وفي كل مكان؟ فإذا كان الأمر كذلك فلعل هذا الإنسان ليس بذاك وليس بتلك الدرجة في إخلاصه لربه وصدقه مع مولاه وخالقه. أما إذا كان على خلاف ذلك سره أنظف وأنقى وأعظم من علانيته، وباطنه أشد حيوية ونشاطا وصدقا وإخلاصا مع الله من ظاهره، فليبشر وليستبشر، فإنه قد سلك مسلك أو سلك الله عز وجل به مسلك المخلصين. الأمر الرابع عدم التفات القلب لغير الرب تبارك وتعالى، وهذا من ضوابط الإخلاص، أن الإنسان مع تفقده لقلبه وإرادته ونيته لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه مهما ظهر في واقع حياته من مكافآت ومن محامد ومن شكر للبشر أو ممن هو أعلى منه لذلك العمل الجليل الذي قام به، سواء كان أمرا أو نهيا أو دعوة أو نصيحة. فإذا كان توجه قلبه في كل وقت وفي كل حين إلى ربه، فإن من علامات ذلك وأماراته أنه لا يعجب بنفسه إذا مدح، ويخاف على نفسه من العجب والغرور، ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وهو ضابط من ضوابط المخلصين، بذلك الدعاء الذي كان ينهج به رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع وساوس الصدر وانحرافات المقاصد والإرادات: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا لهج المؤمن بمثل هذا الدعاء في كل وقت وفي كل حين فلعل وعسى أن يكون من المخلصين، ولعل وعسى أن يقربه رب العالمين فيجعله من المخلصين. ومن ضوابط الإخلاص أو المخلص في عمله استواء المدح والذم، لأن الإنسان قد يقوم بعمل كبير ويقوم بعمل كبير وجهد جبار وخارج وقت الدوام، فقد لا يكافأ وقد لا يتفطن له، بل قد يترتب على هذا نوع من السؤال والجواب. وهذا أمر طبيعي أن الإنسان إذا قام بجهد أكثر من المطلوب أن يساءل، فلا بد أن يوطن نفسه، والمساءلة إن كانت في الحدود الشرعية المعقولة، والحدود الشرعية كلها ولله الحمد معقولة، فإن الإنسان لا يأسف ولا يندم ولا يأسى ولا يحزن ولا يعاهد نفسه على ألا يطرق باب الخير ذلك الذي عوجب فيه، لا بل يطرق ذلك الباب، ولكن إن كان للعتاب وجه شرعي فإنه يفرح بمثل هذا التوجيه، ويفرح بمثل هذا الإرشاد، ويفرح بمثل هذه المعاتبة. فمن ضوابط المخلص صدقه وإخلاصه مع ربه أن المدح والذم يستويان عنده، لأنه يؤدي عملا بادئ ذي بدء في البدء والمنتهى لله رب العالمين، فلذلك مدح عليه أو لم يمدح عليه يقول أنا قد أديت عملا لله رب العالمين محتسبا الأجر. فإن كشف النقاب عن ذلك الأمر ومدح يردد هذه الكلمات وتهتف نفسه فيما بينها وبين خالقها: اللهم اجعلها يعني عاجل بشرى المؤمن، ولا تجعلها أجرا معجلا يذهب سدى ويضيع في حب محمدة أو جاه أو يعني مدح من بشر مثلك لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ضوابط المخلص في عمله الخوف من اطلاع الناس على عمله، يحاول قدر المستطاع أن يعمل العمل لوجه الله فيأمر أو ينهى. ولا أقول فقط تلك العبارة التي ترددت كثيرا: الضمير الضمير، أعمل عملا لكي يكون ضميري يعني مطمئن، أعمل عملا لأرضي ضميري. أكثر الناس ولهجت ألسنتهم بهذه الكلمة حتى يخشى المرء أن تنحرف النية، وإن كانت الكلمة لها مقصد ومرما ولكن تكرارها يخشى منه شيء، وهو كما يخشى من تلك العبارة: العلم للعلم. فصار الواحد يفني عمرا ويقضي وقتا ويقول العلم للعلم، يا أخي العلم لله، ما في شيء اسمه العلم للعلم، ولا في شيء اسمه أنا أعمل هذا العمل لأرضي ضميري. أنت ترضي الله، فإذا أرضيت الله تبارك وتعالى فمقتضى هذا الرضا أن كل شيء، كل جزئية، كل قطرة دم، كل شهقة وكل زفرة ترضى عن الله عز وجل. ومن رضي عن الله عز وجل في أمره وشرعه ونهيه رضي الله عز وجل عنه وأرضى الناس عنه. فهذه سبعة أمور قدحت في ذهني فسرتها لكم وشافهتكم بها، لعل الله عز وجل أن يوفقنا للاتصاف بها، وهي من ضوابط الإخلاص الذي هو أول صفة من صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أراد أن يتقبل الله أمره ونهيه، وإن أراد أن يثمر أمره ويثمر نهيه صلاحا ورشادا وسدادا في المجتمع الإسلامي الذي نعيش فيه. الصفة الثانية أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالما بالمعروف الذي يدعو الناس إليه، وعالما بالمنكر الذي ينهى الناس عنه، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا أمرنا الله تبارك وتعالى بالعلم، فبدأ به قبل القول والعمل، ومن العمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا من القول، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل. فالإنسان قبل أن يأمر شخصا يسرق في صلاته لابد أن يعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك إذا أراد أن ينهى إنسانا عن شرب الدخان فلا بد أن يعلم أقوال أهل العلم في الدخان، لأنه قد يوجه إليه سؤال قد يوقعه في حيرة وقد لا يؤدي إلى المطلوب. لأنك إذا جئت إلى شخص فقلت له بعد إلقاء السلام عليه ولين الجانب ودعوته إلى ترك هذا لأنه منكر وهو حرام، أول ما يسمع قولة حرام يقول لك ما الدليل، فينتظر أن الله تبارك وتعالى قد قال إن الدخان حرام. فلا بد أن يكون الآمر والناهي عن هذا المنكر مستحضرا لقول الله تبارك وتعالى في وصف نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، غير بقية الأدلة النقلية والعقلية والطبية. وكلما ازداد الإنسان من هذه فإنما يزداد قربا من الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكيف بك إذا كانت هذه الرفعة لها آثار إيجابية على المأمورين وعلى الذين ينهون عن هذه المنكرات. ولذلك أثر عن السلف قولهم: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه. ما قالوا فقيها وسكتوا، ولا قالوا عالما وسكتوا، لأنه لو قيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعلماء فقط، العلماء في هذه الأمة قليل، كم عدد المسلمين اليوم، كم العلماء فيهم، شيء قليل وندر يسير، قطرة في بحر. لكن لله الحمد والمنة أن هذه العبارة يعني خرجت مقيدة أن يكون الإنسان فقيها بالمعروف الذي يدعو الناس إليه، فقيها بالمنكر الذي يدعو الناس إلى تركه. لا بد أن يعرف حكم الله عز وجل في هذا الأمر، وأن يعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أو في هذا النهي. الصفة الثالثة أن يكون حكيما. أقول بالنسبة للصفة الثانية، هذا يقتضي أن يقلب الإنسان الصرف وأن يتفقه في دين الله، وعلى وجه الخصوص لهذا المعروف الذي يدعو الناس إليه دائما، بحيث لا يخلو يوم وليلة من أيامه ولياليه إلا أمر به ودعا الناس إليه. وهذا المنكر الذي لا يخلو يوم يمر فيه أو عليه ولا ليلة تمر عليه إلا وينهى الناس عنها، فلا أقل من أن يتفقه في دين الله في شأن ذلك المعروف وفي شأن ذلك المنكر، ويجهد نفسه في حشد الأدلة من القرآن والسنة وكلمات العلماء في تلك المنكرات وفي تلك الأمور المعروفة التي يريد أن يعرف الناس بها ويدلهم عليها ويأمرهم بها. الصفة الثالثة أن يكون حكيما في أمره وأن يكون حكيما في نهيه. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ومن آتاه الله تبارك وتعالى حكمة وميزانا ومقياسا بحيث يضع كل شيء في موضعه، وبلا شك أن هذا لا يتأتى إلا بقوة التمسك، لا بل بالاعتصام بالكتاب والسنة القولية والعملية والتقريرية. وكلما كان المسلم ألصق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان أحكم من غيره، لأن الله تبارك وتعالى حكيم، وهذا الإسلام تشريع يدل على أن الله عز وجل حكيم. فإذا مارس الإنسان هذه الحكمة بفرائضها وواجباتها ومستحباتها ومباحاتها ومندوباتها، بلا شك أنه ستقلم أظافره وسينشأ نشأة حكيمة يضع الشيء في موضعه. لا يكفي العلم وحده، بل لا بد من المجالسة، ولا بد من الاستئناس بالعلماء أقوالهم، وانتبه للشطر الثاني وأفعالهم، مواعظهم، خطبهم، دروسهم، محاضراتهم، وسلوكياتهم وآدابهم وحياتهم وواقعهم وأخلاقهم التي اقتدوا فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة تأتي من ناحية نقلية، وتأتي من ناحية عقلية، وتأتي من ناحية تجريبية. فلربما جالس الإنسان عالما فاستفاد منه من علمه وخبرته وتجربته في هذه الحياة، وجالس إنسانا لا يعرف القراءة ولا الكتابة فيأخذ عنه أيضا شيئا من الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضع الشيء في موضعه المناسب، وهذا شيء يحمده الله تبارك وتعالى في عبده، ويحمده عباد الله في من ظهرت فيه بوضع الشيء المناسب في الموضع المناسب. قد تكون الحكمة في الأمر والنهي بالكلام، قد تكون الحكمة في الأمر والنهي بالسكوت إذا كان الموضع يقتضي السكوت، وإذا كان الموضع والوقت والزمان يقتضي النطق والكلام. فعن عمارة فيما رواه الخلال عن الإمام أحمد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عمارة قال: دعيت إلى وليمة مع الحسن البصري في عرس، وإذا قد وضع طعام داخل إناء من فضة أمام الحسن البصري، فماذا يفعل الحسن؟ لو خرج الآن وقد مدت المائدة لعله يقلق الموجودين ويسبب بلبلة وفرقة بين المسلمين، ولو تكلم لعل بعض الناس ما يستوعب أو يحرج صاحب الوليمة، فماذا يفعل؟ قال عمارة: فما كان من الحسن إلا أن أتى برغيف من خبز ووضع الطعام عليه وأخذ الخبز وفيه المرق والطعام. فكان عين الحكمة في هذا المقام، أقول كان من الحكمة في هذا المقام سلوك الحسن البصري رحمه الله، لأنه لو خرج يسبب بلبلة، ولو صرخ في هذا المقام بعدما مدت الموائد لألقي بالطعام ولا تسبب في فتنة، وقد تكون الفتنة أعظم من القتل. لكن بهذا الصنيع وهذا السلوك كان حكمة. فماذا قال عمارة؟ قال: أما هذا فقد أمر بالمعروف بسكون، أو قال بسكوت، لأنه إنسان يقتدى به. فعندما يسلك هذا المسلك بلا شك أن الناس لن يخرجوا ولن يصيحوا بصاحب الوليمة فيحرجوه، لكن سيسلكون هذا المسلك حتى لا يرتكب الواحد منهم حراما ومكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في صحاف الذهب والفضة. فالواحد لا يرتكب محظورا وفي الوقت نفسه لا يعمل عملا قد يؤدي إلى وقوع فتنة. ومن الحكمة كذلك ومن صورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن الرجل يكون له جار له منكرات وهو جار قوي لا يستطيع أن ينكر عليه، وله جار آخر لديه منكرات ولكنه ضعيف يستطيع أن ينكر عليه، فهل ينكر على الضعيف ويترك القوي، أم أن تركه للإنكار على القوي مدعاة له أن ينكر أن لا ينكر على الضعيف؟ فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: بل ينكر على قدر استطاعته ينكر على الضعيف. وهذا يعرض لكثير من الناس، وهي شبهة ترد في كثير من أذهان الصالحين، يرون بعض المنكرات القوية من أناس وجهاء أو أقوياء لا يستطيعون إزالتها، أو يقدر الواحد بما آتاه الله من حكمة أنه لو تطرق إلى تلك المنكرات لأدى الأمر إلى وقوع فتنة، ثم يرى فقراء ومساكين وعاجزين مثله يستطيع أن ينكر عليهم، فيقف هذا الهاجس حجر عثرة دون الإنكار عليهم، يقول: أنا ما أنكرت على أولئك، فكيف أنكر على هؤلاء؟ أخاف على نفسي من النفاق، أخاف على نفسي من عدم الإنصاف، فيترك الإنكار جملة وتفصيلا. وهذا ليس من الحكمة في شيء، لأن القائل قائل لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، فما كلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، ما أستطيع أن أنكر على ذلك القوي فلا أقل أن أنكر على هذا الضعيف. لكن يجب أن يفرق بين هذه الصورة وبين الصورة العامة التي قد يصطبغ بها مجتمع من المجتمعات، فيتحول الأمر إلى مجاملة ومن ثم إلى مداهنة، بحيث يترك الأقوياء إذا وقعوا في المنكرات تركا عاما ويصير مظهرا من المظاهر الكلية، ولا يؤخذ إلا فيقام الحد، ولا يؤخذ إلا على أيدي الضعفاء. فإذا تحول الأمر وهذه الصور الفردية إلى هذه، وأرجو تنبه لهذه القضية لأنها حساسة جد حساسة، فإذا تحول هذه الأمور الفردية إلى مظهر جماعي فقد آذن ذلك المجتمع على نفسه بالهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لقد هلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا إذا تحول إلى مظهر عام، أما إذا كان عبارة عن صور فردية وخلجات نفسية وخطرات قلبية فردية شخصية، فإن الإنسان يقع له في مثل هذا، فلا يترك الإنكار على الضعيف لأنه لم يستطع أو خشي من القوي، والله المستعان. الأمر الرابع: الموعظة الحسنة، فلا بد من صوغ ذلك المعروف الذي يريد أن يدعو الناس إليه بكلام طيب وبموعظة حسنة تتخلل القلوب وتستقر في سويدائها، فلعل الله عز وجل أن يؤثر بلين الكلمة وبالموعظة الحسنة. وكذلك بالنسبة للمنكر، فكم من أناس أنكروا المنكر بشدة وقسوة فتحول هذا المنكر عليه بعدما كان يعني مجرد منكر واحد صارت منكرات متعددة، ووقع في منكر أكبر من هذا المنكر. فلذلك لا بد من صوغ هذا الأمر الذي يدعو الإنسان إليه وهذا النهي الذي يريد أن ينتهي عنه الناس بالموعظة، والتربية مختلفة والأساليب متعددة، ولكن الإنسان إذا جالس العلماء والصالحين والحكماء والعقلاء وأصحاب الأدب والأخلاق فإنه يكتسب، وجالس الناس لكن لا على حساب دينه، وعاشرهم وباشرهم بالحسنى وبالكلمة الطيبة، فإنه حينئذ يتعلم من واقع حياته بعدما تعلم من دينه وشرع ربه، يتعلم بهذه المباشرة، يتعلم الأساليب التي يحبها الناس فينقل إليهم، إذا لم تكن أساليب يعني مخالفة للشرع فيعرف بهذه المجالسة وهذه المعاشرة ما هي الأساليب التي يحب الناس أن يخاطبوا بالحق بها، وما هي الأساليب التي يحب الناس أن يخاطبوا بها. ومن تلك الأساليب أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس أو في خطبة ما كان يوجه الحديث إلى شخص معين فيقول: يا فلان لقد ظهر فيك كذا وكذا، حتى لأعتى العتاة وللمنافقين، بل لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، عندما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي عائشة، وقف على المنبر وما تلفظ باسم عبد الله بن أبي بن سلول، بل انتهج هذا المنهج الرشيد السديد، فقال: ما بال قوم يؤذونني في أهلي. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصيحة والأمر والنهي يقول: ما بال قوم يقولون كذا وكذا. اللهم إلا تلك الوقائع التي كان فيما بينه وبين أولئك الصحابة، كان يقول: يا فلان لا تفعل أو افعل. أما ما عدا ذلك من الخطابات ومن الأساليب فكان النبي يتخذ هذا الأسلوب، وهو أسلوب بإذن الله تبارك وتعالى نافع ودواء ناجع وبلسم شاف بإذن الله، ويعد من الحكمة موعظة حسنة وتساق في حينها وبالتي هي أحسن، وتلتمس أساليب رسول الله في مخاطبة الناس. لكن لا يقتضي هذا أن ينحني الإنسان للناس في دخولهم وخروجهم ويقول أتلطفهم لكي آمرهم فيما بعد، لأن الغايات، لأن الوسائل تعطى حكم الغايات، كما قال ابن سعد في منظومة في أصول الفقه: يعني مقاصد الأمور أو وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الغايات ما تبرر المقاصد، يعني يباشر الإنسان بشراب حرام فيقول أنا أشربه ثم بعد ذلك آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، أو أنحني لهم في السلام كما يحبون ثم بعد ذلك، أو أرتكب بدعة كما يحبون، أو أحضر معهم موسما من مواسم الرجبيات، أو أحضر معهم موسما من مواسم الإسراء والمعراج ثم بعد ذلك أنصحهم. وأنا أتذكر كم من أناس فضلاء صدراء اتهموا في عقيدتهم لأنهم شاركوا في ليلة مولد أو ليلة رجبية أو إسراء ومعراج، وقد يكونون في أنفسهم متأولين، ولكن الوسائل يعني الغايات ما تبرر الوسائل. فما كما أن الغاية يعني طاهرة نبيلة شرعية، لا بد من اتخاذ الوسائل الشرعية للوصول إلى الغاية. الصفة الخامسة أن يكون الآمر والناهي متأدبا بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتخيرت لك من الآداب النبوية والأخلاق المحمدية التي يعني تنفعنا في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا، والتأسي ليس له حد، والاقتداء برسول الله ليس له بعد ولا أرقام محصورة ولا محدودة، فهو على أبعد مستوى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكنني أتخير لك بعض الآداب التي تكون آلات تعين الآمر أو الناهي، ومن ذلك إفشاء السلام، إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فكم من أناس تابوا، وكم من أناس اهتدوا، وكم من أناس انتهوا عن المنكرات لهذه الكلمة العظيمة وهذه السنة الكبيرة الإسلامية النبوية: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام، لا تجعلوه وقتيا ولا موسميا ولا نسبيا ولا عرقيا، بل أفشوه بين عباد الله، لأنكم ستكونون أو سيكون هذا السلام عنوان، بل قد يكون السلام وحده يعني دعوة وأمرا ونهيا عن المنكر. وهذا جربناه، يمر الإنسان على بعض السفهاء وهم يرتكبون حراما، السلام عليكم، كيف الحال، السلام عليكم ورحمة الله، المرة الأولى في أيديهم وفي أفواههم تلك المنكرات، المرة الثانية يستحيون. هذا إذا استبعدنا أولئك الذين لا يستحيون من الله، بالتالي لن يستحيوا من الناس، لا من رجل الهيئة ولا من رجل الأمر والنهي، لكنهم في الغالب على واقع الناس لا سيما في هذه البلاد الطيبة، أن هؤلاء والله جالسنا أناسا يعني يتخوف الإنسان من مجالستهم لحشر جيوبهم بالمخدرات والإحمرار أعينهم بالشر، لكن الإنسان ما أن يأمرهم بالتي هي أحسن وينهاهم بالتي هي أحسن، حتى يجد الواحد منهم كالعجين وكالشمعة تذوب. ولكن الإنسان لا يقيس الأمور بظواهرها، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل ويستعين بالله على إصلاح هذا الإنسان على أمره ونهيه. ومن آداب رسول الله التي تنفعنا في هذا الميدان على وجه الخصوص طلاقة الوجه والابتسام، طلاقة الوجه والابتسام. فكما تغيرت يعني كما تتغير النفوس بالكلمات وبالمواعظ، فلعل كثيرا من النفوس تتغير بالابتسام وطلاقة الوجه. وقد شهدت أناسا والله لبثوا أتذكر بعضهم ينفق من فئات الخمسمائة، رأيته بأم عيني ينفق على الفقراء والمساكين من أمهات الخمسمائة، لا من المئات ولا من العشرات، ولكن إذا وقف الفقير أو المسكين بقدمه على طرف سجاده يصرخ ويغضب ويولول وكأنه دنس هذا السجاد. أو إذا جاء هذا الفقير وهذا المسكين في غير موضع وقت الصدقة يلعنه ويسبه ويشتمه. فتذكرت حينئذ قول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الإسلام ليس فقط أمر تأتي للإنسان فتقول افعل أو لا تفعل، وهذا متجهم مقطب الوجه، لأنه ذكر رسول الله في الأمر والنهي لكنه ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطلاقة الوجه وبالابتسام. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث شخصا أقبل عليه بوجهه مبتسما حتى إن الشخص ليتوهم أنه أحب الناس إلى رسول الله وعند رسول الله. فقد روى الترمذي في شمائله وهو حديث صحيح عن عمرو بن العاص وصف رسول الله بهذه الصفة التي ذكرت آنفا، قال: فبينما أنا ذات يوم في مجلسه وإذا برسول الله ينظر إلي ويبتسم في وجهي حتى ظننت أني أحب الناس إلى رسول الله، فدنوت من رسول الله وقلت له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قلت: لعله يذكرني بعده. قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عمر. قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عثمان. ولم يزل يردد بعض أسماء الصحابة ولم يردد قول عمرو بن العاص قال رضي الله عنه: حتى تمنيت أني قد سكت، ما كنت آخذ بتلك الابتسامات وذلك التوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمله على العموم، لأن رسول الله كان يحب المؤمنين ويحب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا الابتسام أيها الإخوة يخطف القلوب ويبعث على المحبة، وأي أمر وأي نهي لا يقرن بهذا الابتسام وهذه الهشاشة فإنه قد لا يكون مجديا ولا يكون مؤثرا. الصفة الثالثة لين الكلام. لين الكلام هذا كما قلت لا يعرف إلا بثلاثة أمور: بمعاشرة، بمباشرة، باحتساب من الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان قد يخرج من بيته وهو معكنن المزاج كما تقول العامة، قد أغضبته زوجته فيؤثر هذا في أمره ونهيه، فأناشده الله تبارك وتعالى ألا يخرج إلى الميدان إلا بعد أن يتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتذكر أخلاق رسول الله وآدابه، ثم بعد ذلك يخطو الخطوات محتسبا الأجر من الله. يترك مشكلات البيت ومشكلات الزوجة والأولاد في البيت، يغلق كما يغلق على زوجته الباب كذلك يغلق هذه المشكلات عليها باب بيته. أما إذا خرج فيخرج بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا دخل بيته فإنه ببركة تطبيقه لهذه الآداب والأخلاق النبوية لعل الله عز وجل يوفقه فيرجع إلى بيته بتلك الأخلاق فتذوب تلك المشكلات فيما بينه وبين زوجته وأبنائه. ومن صفات رسول الله بهذا الابتعاد عن الفظاظة والغلظة. الابتعاد عن الفظاظة والغلظة، نعم قد لا يلام الإنسان طبيعته هكذا، ولكن الأخلاق بالتخلق والصبر عندما يصبر الإنسان نفسه يصبر، وعندما يعني يجاهد الإنسان نفسه على أمر من الأمور يوفقه الله عز وجل. لأن بعض الناس نشأوا وتربوا على الجفاء، إذا تكلم فأنه يعني يريد أن يضاربك أو يخاصمك. حتى لقد قلت لبعض الزملاء وبعض الأفاضل، قلت إن يعني مجالسكم الذي يأتي من الخارج يقول أنكم يعني أعداء كالعداوة التي تقع بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى. قالوا: لا عليك في هذا، فطبيعتنا هي هذه الطبيعة، وإن كانت هذه الطبيعة وهذه التربية لكنها تربية سيئة، ويجب على المرء يعني أن ينصهر في بوتقة الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أخي احتسب في هذا الابتسام، احتسب في هذه البشاشة، احتسب في اللين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأمر ليس صلاة وصياما فحسب، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لين الجانب التواضع، ترفع عند الله ثم ترفع عند الناس، وتقبل أو يقبل أمرك ويقبل نهيك. كذلك من الصفات أن يكون الإنسان حليما. نظر رسول الله إلى رجل في صحابته ووجده يرحل الرحل وبهدوء في سفر، والسفر يقتضي يعني كما يقول بعض العامة: يا أخي اتركني أنا متنفرس من السفر. غضوب لجوج يتحامق
ويعلل هذا بتعليلات، إما أنه في رمضان وهو صائم أو أنه جاي من سفر. فسبحان الله العلي العظيم، ثبات المرء على الأخلاقيات والسلوكيات الإسلامية تتعدى وتتجاوز وتتخطى البلدان والأماكن والأحوال، لأن الإنسان يتعامل لا مع البشر ولكن يتعامل مع رب البشر. رأى رسول الله هذا الرجل بحلم وأناة ووقار وسكينة. اتركني أنا متنفرج من السفر، غضوب لجوج، يتحامق ويعلل هذا بتعليلات، إما أنه في رمضان وهو صائم أو أنه جاي من سفر. فسبحان الله العلي العظيم، ثبات المرء على الأخلاقيات والسلوكيات الإسلامية تتعدى وتتجاوز وتتخطى البلدان والأماكن والأحوال، لأن الإنسان يتعامل لا مع البشر ولكن يتعامل مع رب البشر. رأى رسول الله هذا الرجل بحلم وأناة ووقار وسكينة، ينزل الرحل ويعفو ويكظم الغيظ. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وليصرخ وليعبث في الوجه، لكنك إنسان يعني على ثغرة، وإنسان داعية، وإنسان ناصح، وإنسان آمر لأمر عظيم يحبه الله عز وجل، وأنت تختفي أثر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، وتذكرك لهذه واحتسابك لهذا الأجر كله بلا شك أنه يجعلك تمتص الغضب، لأن بعض الناس إذا صرخ قام هذا ضرب، وإذا ضرب ذاك قام هذا دهس، فبلا شك أن هذا يحدث فتن وقلاقل وصراعات دموية. ولا أحسب أن المرابطين في هذا الثغر إلا يتذكرون آيتين: إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت. لابد أن نتذكر هذين الجانبين، لأن تذكرهما مما يخفف يعني الوطأة ويجعل الإنسان حليما متأنيا. كذلك ينبغي أن يكون رحيما في أمره، رحيما في نهيه، عندما يتذكر وهو متجه لهذا المأمور وهذا الذي يريد أن ينهاه عن منكر، يتذكر نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول: الله أكبر، هذا الإنسان يلهو، هذا الإنسان يعبث، يا ترى لو مات ومت يعني كم المسؤولية الملقاة على عاتقي، وما هو الجزاء والعقاب الذي سيلقاه نتيجة ما قدمت يداه ونتيجة ما اقترفته يداه ووقع في هذا المنكر العظيم. فإذا اختلجت نفسك وحدثت نفسك بالرحمة فإن الله عز وجل يرحمك، ولعل هذا مما يهذب أسلوبك ويهذب موعظتك ويهذب أمرك ويهذب نهيك في اتجاهك لهذا الشخص المدعو. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان رفيقا، وقد جمع هذه الصفات الثلاثة نصا الإمام إمام الكوفة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، جمع هذه الصفات الثلاثة: الرفق في الأمر والنهي، والعدل. انتبه للعدل، لأن الإنسان إذا ما كان عادلا معتدلا فلعل ذلك المأمور أو ذلك المنهي عن منكر يستفزه فيذهب فيتجنى عليه ويظلمه ويسيل له الصاع صاعين، وتستنقلب القضية إلى عداوة لا تنتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتبه لهذه القصة. قال أبو عبد الله بن الربيع: قلت لسفيان الثوري: نكون مع المحتسبين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنسمع ببيت من بيوت الأخبات، هكذا يقول، يرتكبون معاصي ومنكرات، فنتسور عليهم الجدار لننهاهم عن هذه المنكرات. فقال الثوري، تعجب الثوري، قال: تتسورون عليهم الجدار لتزيلون هذه المنكرات؟ قالوا: نعم. قال: أوليس لبيوتهم أبوابا؟ قال: بلى. قال: إذن آتوهم وئتوهم من أبواب بيوتهم. وغضب عليهم غضبا شديدا وقال هذه الكلمة التي تطرح ضوابط لصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: يجب ألا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا أن يكون رفيقا في أمره فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، وأن يكون عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، وأن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. لأنه إذا ما كان متصفا بهذه الصفات قد يتسور، وإذا تسور قد يتحول المنكر إلى منكر أكبر منه. الصفة السادسة: أن يراعي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الزمان والمكان والحال. وهذا يدل على فقه عظيم في الدين، ويدل على حكمة ورزانة ورجاحة عقل مع وجود النقل والالتزام بنصوص الوحي من الكتاب والسنة. لا يكفي العلم فقط، لأننا صرنا نكتوي بكيات العلم المجرد عن الأدب وعن الأخلاق وعن حسن التعامل وعن الحكمة، حتى إنك لتجد صبيا صغيرا أو صاط ويل بعلم المبتدئ يمكن أن يقف في مجلس فيعترض على شيخ في عمر جده وما أقول في عمر أبيه، وبكل وقاحة وبكل جرأة، بل وقد يسرد من الأدلة فيعجب أولئك الفتية والشباب به، يقول نعم والله جاء بأدلة لم يأتي بها ذلك العالم الجليل على الرغم من شهرته. إيه نعم، لكن يبقى رزانته ورجاحة عقله وحكمته والاتيان بهذه الكلمة في موضعها وفي مكانها المناسب. هل أتى بهذه الأمور؟ لأن الفقه في الدين معناه يعني ليس معناه الحفظ فقط، وإلا لكانت الحاسبات والكمبيوترات أولى بهؤلاء الحفظة وهؤلاء المتفقهة وهؤلاء المحدثين والعلماء، ولكن لا بد من المعرفة كما قال السيوطي في تدريب الراوي، يعني العلم المعرفة وليس الحفظ فقط. الصفة السادسة مقارنة الأمر والنهي بالدعوة إلى الله، وأتعجل في بقية النقاط حتى لا أطيل عليكم. مقارنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى الله، وهذا جانب قد يقع الذهول عنه، فيتجرد الآمر عن الدعوة إلى الله فلا يتذكر ولا يتصور أن يكون داعية، بل ليس أكثر من تلك الكلمة التي يخرجها صلي أو افعل أو لا تفعل، وينسى قضية اقتران الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف في الدنيا والآخرة، وذكر في الدنيا والآخرة، وسعادة في الدنيا والآخرة، وتطهير للمجتمع. ومن أبرز يعني فضائل الدعوة، لا أحد أحسن قولا من الداعية إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن دعا إلى سنته: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أجر كبير لا يعادله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم بالتسكين وفتحتين للنون والعين. ورابعا، للداعي مثل أجور من دعاهم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. خامسا، روى الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات السبع والأرضين حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. وسادسا، استمرار الثواب، استمرار ثواب الداعية إلى الله تبارك وتعالى، يعني يستمر أجره حتى بعد وفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها وعلم ينتفع به. فيجب وينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتذكر اقتران الدعوة بالأمر والنهي، لأن اقتران الدعوة بالأمر والنهي غير هذه الفضائل له أيضا فضائل أخرى، منها الارتقاء بمستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يقتصر على قضية الأمر بوجود كلمة فقط افعل أو لا تفعل، ولكنه يرتقى باقتران الدعوة بالأمر والنهي، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى مستوى عظيم وعال ورفيع ورفيع جدا. الارتقاء بمستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والارتقاء بمستوى الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا، زوال المنكر من جذره، وإلا تبقى القضية قضية شكلية، فلي دخل في متجره وأغلق عليه متجره، والفريضة التي بعدها في وقت الصلاة صلي دخل في متجره، دخل في بيته وأغلق عليه بيته، فلا تغير لهذا المنكر من جذره. لكن إذا تذكر هذا الآمر الفاضل الكريم والناهي عن المنكر، إذا تذكر أنه آمر وناه وداعية إلى الله، فإنه سيغير من أسلوبه ويحسن من تعامله وألفاظه وموعظته، إذ لعل هذا صاحب المنكر يتغير هو نفسه، فإذا تغير تغير المنكر من جذره، وبالتالي هذه ترجمة لمعنى الارتقاء بمستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يقتصر الأمر فيه على مجرد كلمة تقال فيستجاب أو يستجيب هذا الشخص المنكر عليه لها، يعني حياء أو مداهنة أو مجاملة أو خوفا منه، لا بل يتعداه إلى الجذر، يتخلل إلى جذر وإلى أعماق هذا الإنسان فيتغير بالكلية، فيغير هو بنفسه هذا المنكر. وقد جاء شخص يعني من الأشخاص الذين المتفلتين ويعني الذين لا يتمسكون بالكتاب ولا بالسنة، وقد تلبس به جني إلى أحد الدعاة وإلى شيخ فاضل، فقال له أريدك أن تقرأ عليه، ومعروف أن هذا الشخص قد قرأ عليه أهل العلم مرات ومرات، ويرجع الجني يدخل فيه مرة أخرى، فبفقه وبتقدير الأمور قال له لن أقرأ عليك ولا آية واحدة، ولكن ارجع إلى بيتك وقرأ على نفسك والتزم واستقم على طاعة الله ولا تترك كتاب الله. رجع إلى بيته وقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد مرات ومرات وآية البقرة وصحب كتاب الله، فخرج منه الجني وطلع واهتدى إلى الله وصار إماما وداعية إلى الله تبارك وتعالى، اهتدى على يديه عشرات من أولئك الذين كانوا في هذه المنكرات مقيمين. إذن تغير المنكر وتغير صاحب المنكر، ولكن تغير المنكر في هذه المرحلة تغير جذري لتغير صاحب المنكر. الأمر الثالث تحول هذا إلى أن يكون داعية، فبدلا من يعني أن يتعب الإنسان نفسه في هذا الشارع، إذا كان عشرة من الشباب في عشرة بيوت يتركون الصلاة ويقتضي المقام إلى أن أمر على العشرة، بهذه المعالجة الجذرية وبهذه المقارنة بين الدعوة والأمر والنهي، إذا انصلح بعض هؤلاء الأفراد وبعض هؤلاء الشباب يسعون إلى أسرع هؤلاء العشرة فيوفرون علي، أنتقل إلى غيرهم وإلى حي آخر، لأن هؤلاء قد انصلحوا بصلاح أولئك لا لمجرد كلمة يعني ترتعد فرائصهم منها مجاملة أو خوفا منهم، بل لأن الجذر والأصل والإيمان قد تمكن من قلوبهم، وأنا كنت متسببا بعد الله تبارك وتعالى في هدايتهم. فإذا اقترنت الدعوة إلى الله بالأمر والنهي بلا شك أننا سنرتقي ويترقى مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومستوى الآمر والنهي. الصفة الثامنة حتى لا أطيل عليكم وليست هي بالأخيرة، ولكن هذا الذي انقدح في ذهني فسطرته على هذه الوريقات قبل أن أقبل عليكم، الاستطاعة. فالله تبارك وتعالى ما كلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فكما لا يجوز السكوت عن المنكرات لا سيما بالنسبة لأولئك المرابطين على هذه الثغور، فعلا أنا أسميهم مرابطين على الثغور، لا سيما في مجتمعات فاضلة كهذا المجتمع الذي نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أكرمنا بأن يعني تدب أقدامنا على أرضه وأن نعيش على ترابه. بلا شك أن يعني الاستطاعة لا بد أن يفقه الآمر والناهي قضية الاستطاعة، فكما لا يجوز السكوت عن المنكرات فكذلك لا يصح لهذا الآمر ولهذا الناهي، لا يصح أن يتوهم ولا أن ينقدح في ذهنه أنه لا بد أن يغير المنكرات على جميع المستويات وفي جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة والأمكنة، لأن مثل هذا التوهم ومثل هذا الخطأ الفكري والقلبي وقد يكون قلبيا قد يؤدي إلى اليأس والانقطاع، فلا أمر ولا نهي، يقول إيش نأمر وإيش ننهى، اتسع الفرق على الراقع، وقد سمعناها كثيرا من بعض الصالحين، اتسع الفرق على الراقع، فمن أين نبدأ ومن أين ننتهي وكيف وكيف، وهذا يؤدي إلى عثرات وإلى ضلالات وإلى خطيئات، منها إساءة الظن بالمجتمع ومنها إساءة الظن بالمأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يعني تسمع بعض هؤلاء الخاطئين والمخطئين يتندر ويقول ما الذي يفعلونه وما الذي وما هو إلا اسم لا مسمى ولا معنى، وبلا شك أن هذا من إساءة الظنون، والذي أدى بهم إلى مثل هذا هو ما هو أن الإنسان يا إما سوداء يا إما بيضاء، ما في وسط ولا في منزلة بين هذين الأمرين وابتغي بين ذلك سبيلا، يا إما أن يغير المنكرات كلها يا إما أن يسكت عن المنكرات كلها، لا، ولكن يتوسط الإنسان ويعتدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى، فقدر المستطاع، وما كلف الله نفسا إلا وسعها، وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان الواجبات ويترك المستحبات ويترك الأمور التي تعد من القربات في إزالتها وتغييرها، ولكن لا يعني يحمل هم جميع الناس في جميع الأوقات، لا، الناس مستويات والمسؤولية متقاسمة بين المسلمين، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخيرا أختم بأمرين وتوصية، وهي عبارة عن اقتراح، اقتراح من أخ لكم أو ابن لكم، يعني قليل التجربة قليل العلم، لكن رجاءه في الله كبير، لعل وعسى أن ينفع الله عز وجل بمثل هؤلاء الكلمات، وإن كانت مجرد ذكرى فهي معلومة لدى الكثير منكم. أما الأمران اللذان يعني أختم بهما ومن بعدهما وصية، فأولا قد لا تجدي هذه الوسائل الدعوية ولا الأمر ولا النهي بالتي هي أحسن، فحينئذ لا بد من استعمال الصلاحيات، وضع فوقها خطوطا عريضة، لا بد من استعمال الصلاحيات التي فيها قوة لإزالة ذلك المنكر. وقد أثر عن السلف قولهم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ثانيا بعد محاولات متكررة مع أصحاب المنكرات ودعوتهم بمحبة ورقة ورفق وحكمة ولين وهشاشة وبشاشة، فإذا لم تجد كل تلك المحاولات نفعا في إزالة منكراتهم، فلا بد حينئذ من البغض بالله وتدارس أمرهم بعزم وحزم وقوة مع المسؤولين عن مرافق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإزالة تلك المنكرات بالطرق الشرعية، وذلك مقتضى الواجب أولا والبغض في الله ثانيا. ثم وأخيرا هذه توصية ولا وصاية عليكم، أنتم يعني أهل علم لله الحمد، وأهل رشد وعقل وحكمة ودربة ودراية، أحسب كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ولكنه مجرد اقتراح أقترح على الأفاضل وعلى المسؤولين عن الهيئات حصر المنكرات وتصنيفها ودراستها وعرضها على العلماء، ومن ثم إيجاد الطرق والحلول الشرعية المناسبة من غير إفراط ولا تفريط، وهذا هو الظن فيهم. ثم صياغة ذلك باختصار وتعميمه على المراكز وتبليغه أفراد كل مركز بطرق دعوية مناسبة، وهذا فيه من الفوائد، ومن أهمها الفوائد التالية: أولا سعي جاد ومنظم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثانيا وحدة السلوكيات المختلفة لأفراد ولمراكز الهيئة في التعامل مع المنكرات، ثالثا ضمان عدم وقوع سلبيات من بعض الأفراد، وإن كان هذا إن شاء الله لا يذكر ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، ضمان عدم وقوع سلبيات من بعض الأفراد والمنتظمين تلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي قد تقع نتيجة عدم تصور شرعي دقيق لكيفية التعامل مع تلك المنكرات. وأخيرا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم دائما أبدا لهذا الواجب العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، أن يوفقني وإياكم والمسلمين أجمعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطرق غير منكرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير على هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته، وأن ينفعنا بما علمنا. ونبدأ بالأسئلة. فضيلة الشيخ، أحيانا يحصل لنا في مراكز الهيئة القدر على بعض المخالفين مثل المتأخرين عن الصلاة أو المعاكسين وغيرهم، ويكون لهم عقوبات قد عرفت في الهيئة، لكن يتصل بنا أحد الزملاء ويشفع لهذا المقبوض فيطلب تركه وعدم معاقبته، فهل نسمع لهذه الشفاعة؟ فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.
بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصل هذه المسألة، وهي الشفاعة بالمعروف وللمعروف ولمن يرجى منه معروفا، اشفعوا تؤجروا. فإذا شفع الإنسان لمسلم فإنه يؤجر على هذه الشفاعة، ولكن الأدق من هذا هو يرجع إلى أمر المشفوع فيه، فإذا كان لأول مرة أو غير مجرب عليه التفلت أو ارتكاب ذلك المنكر أو ترك الصلاة مرارا وتكرارا، فإنه قد يخير الإنسان في هذا فيشفع ويؤجر على هذه الشفاعة ويذكر ولا ينسى أن يكون داعية لهذا الإنسان الذي شفع له وفيه. أما إذا كان مجربا عليه الترك والهتك وهناك من الأمور المنصوص عليها عقوبات غير الشفاعة فيترك الأمر لتلك العقوبات المنصوص عليها لعلها تكون زاجرة ورادعة له ولأمثاله.
أكمل السؤال تقول: علما أن ولاة الأمور في هذه الهيئة قد أصدروا عقوبات معينة لهؤلاء المخالفين، فهل نتبعها أفتون المأجورين؟
إذا كان من الأمور الصادرة والمنصوص عليها التخيير فلا بد من هذا التقدير، وفي تقديري أنه هو الحكمة وعدم القطع بحكم معين على شخص معين، لكن بعد هذا التقدير وهذا التدبير للمنصوص عليه في مثل هذه الهيئات الطيبة المباركة فلا بد من التقدير لهذا الشخص المسؤول عنه، تقدير منكره وتقدير شخصه. فهناك لأول مرة يعني يأتيه بعض الزبائن في مشغل من المشاغل ويستجرونه فيا الله يكتب الفاتورة بعد الأذان، فمثل هذا يمسك على الرأس والعين وقد يحاسب ويعاتب، لكن الشفاعة قد تنفع معه لأنها أول مرة. هذا على خلاف المتفكع أكرم الله السامعين الذي يجلس في الزوايا وفي الطرقات المظلمة ومشهود عليه بترك الصلاة عشرات المرات، فإذا وجد نصوص في هذه الهيئات والمراكز بمعاقبته وبالغلظة في معاقبته فتطبق عليه وهي أولى من الشفاعة، بل قد يأثم الإنسان مرات في شفاعة لمثل هذا التارك للصلاة المشهود عليه بالإثم والجرم.
جزاكم الله خير. السؤال الآخر يقول: هل من أراد بعمله الدنيا يكون قد ارتكب نوعا من الشرك، وهل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام تعس بالدينار وأن العبودية صرفت إلى غير الله وأصلح بذلك مشركا، وهل من الشرك طاعة المخلوق في أمر حرمه الله؟
هناك نوع من أنواع الشرك عند أهل العلم علماء أهل السنة والجماعة يسمى بشرك الإرادة، وهو انحراف الإنسان في عمله ذلك فلا يريد ذلك الإنسان بذلك العمل وجه الله ولكنه يريد به الدنيا، ويستدلون بقول الله تعالى يعني: من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يستدلون بهذا على هذا النوع من أنواع الشرك، ولكن الأمر فيه تفصيل، فلعل الإنسان يريد الدنيا أو يريد شيئا من الدنيا ولكن جل إرادته وأكثر همه وأكبر قصده هو إرادة وجه الله والدار الآخرة، فإن هذا يعني لا يسمى شركا، وإنما يخشى على صاحبه أن يغلب جانب الرياء أو جانب أو تلك الإرادة على إرادة الآخرة فيضيع عمله أو يحبط ذلك العمل. والشرك الأصغر منزل عند السلف منزلة الشرك الأكبر، وينزلون نصوصه نصوصه، وذلك لأن العلة فيه والحكمة واحدة، فلذلك لا بد للإنسان أن يعاتب نفسه وأن يحاسبها دائما أبدا على مثل هذه القضايا. وهذه النسبية ضرورية جدا أيها الإخوة، لا بد أن تقوى هذه النسبية في قلوبنا حتى يكون عند الإنسان ميزان يزن به يعني مدى الإخلاص في قلبه. ومن أدلة ذلك وأستحضر يعني واقعة في السيرة النبوية، عندما قتل بعض الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن جحش ابن الحضرمي في غزوة عندما أرسله النبي إلى بطن نخلة، فقتلوا رجلا ونسوا أنهم في الشهر الحرام في شهر رجب، فصار المشركون بهذا الخطأ وأشاعوا عن المسلمين أنهم ينتهكون الشهر الحرام، فأنزل الله تبارك وتعالى قولا فاصلا يبين أن هذه النسبية خطأ، لماذا نظرتم إلى خطأ هؤلاء ولم تنظروا إلى خطأكم في إخراجكم لنبي الله صلى الله عليه وسلم وظلمكم للمؤمنين والمسلمين وتعجيكم واقتصاركم وبغيكم؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، لكن انتبه تريث، لا تجعل من الحبة قبة، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه النسبية في وزن الإخلاص والصدق مع الله ووزن الرياء وحب الجاه وحب السمعة وحب إظهار العمل، هذا لن ينمو عند الإنسان إلا إذا نمت قضية العلم والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أذكر بقول عمر: لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرمين أبغض إلى الله. ومن هنا هناك صورة منتشرة جدا، قد يأمر الإنسان غيره بالصلاة حتى تفوته الصلاة، ولا يجوز له هذا. بعض الناس الصالحين يفعل هذا، يأمر جزاه الله خيرا ويستنيك في هذا الأمر وينهى وكذا ويتشاغل معهم حتى يخرج وقت الصلاة، وهذا لا يجوز. وقد نبه عليه ابن القيم في الوابل الطيب رحمه الله، قال: بعض الناس يخرج إلى الصلاة فيأمر وينهى ويتشاغل عن الصف الأول، حتى ما قال ترك الصلاة، قال عن الصف الأول. قالوا: هذا لعله من حظ النفس ومن تلبيس إبليس، ولكن وهو سائر إلى المسجد يأمر وينهى وهو متجه إلى المسجد، فلا يعني يعيقه عن الصف الأول عائق، وفي الوقت نفسه يأمر وينهى. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم جمعا بين الأمور ومعالم الدين وأمور الإسلام.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا يقبض أو يقبض رجل الهيئة على شاب قد كلم امرأة أو رمى رقم تليفونه عليها وغير ذلك، فلو لاطفته وضحكت في وجهه وكلمته لا ظن ذلك الشخص أنه ضحك على رجل الهيئة ولا عاد إلى المعصية. نرجو التوجيه بارك الله فيك.
الضحك لا تلطفا مع أهل المعصية حاشا وكلا، لأن هذا فيه تميع لقضية من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولكن قد تكون القسوة نافعة في مثل هذا الموضع، وقبلها قد تكون النصيحة والدعوة إلى الله أنفع. وأنا فعلا جربت هذا في مرة في طريق قباء، وجدت شابا يعني بين النسوة قد أغلق دكانه ولم يتجه إلى المسجد، فجئت إليه برفق ولطف ودعوته وبينت له أهمية الصلاة، فصارحني بشيء لا يمكن أن يعرف في مثل هذا الموطن أن لو زجرته أو نهرته. قال لي: يا أخي، أنت نصحتني بالرفق وبالموعظة الحسنة، فأصارحك بشيء. أنا لست الآن في هذا الوقت على طهارة، بل إني على جنابة وجنابة وحدث أكبر. قلت له: لماذا؟ قال: من كثرة النسوة اللاتي يرتدن المعرض، فالمعرض فساتين وملابس، يقول هن يعني يقول بعضهن يعني يرغبن في مثل هذا، فيؤدي الامر الى الاتساق والى المماسة، فاظل طوال اليوم الليل على غير طهارة. وهذا فيه ذكرى وموعظة لاولئك الذين يوقفون زوجاتهم وبناتهم هدانا الله واخواتهن هدانا الله واياهم اجمعين، ويقول لهم: روح اتسوق وبعد ساعة ارجع لك. ولا ينظر من ناحية دينية، بل ينظر من ناحية مادية، يقول: ما شاء الله، أنا تركتها في السوق الكبير المغلق المكيف وأعطيتها 500 ورجعت لي 100. ينظر من ناحية اقتصادية، ما ينظر من ناحية دينية. يا أخي طيب، لكن مع من ولمن ومن؟ أسئلة كثيرة جدا، لكن يحتاج الأمر قبل يعني القسوة عليه، ولا بد من التقدير كما قلت والتدبير بشأن هذا الشخص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق السكوت؟ اشرح ذلك بارك الله فيكم.
قد يعرض على الإنسان شيء حرام فيمتنع عن الأكل وعن الشرب ويسكت في هذا، وهو في امتناعه هذا أو في امتناعه هذا أو في إشارته أو تحريكه ليده، يعني ساكتا غير متكلم، ولكنه في الوقت نفسه قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أمر بالمعروف لأنه لم يشارك في هذا الأمر ولو لم يتكلم بكلمة واحدة، فكفه عن الحرام أو رده للحرام عرض لشخص من الأشخاص شيء حرام أو فتح أمامه شيء حرام فكف عن هذا أو قام من المجلس وهو ساكت، فبلا شك أن هذه الصور والمشاهد تتكرر على الإنسان في يومه وليلته وأسبوعه وشهره، وقد يكون الكلام يعني من فضة، وقد يكون السكوت من ذهب مرات ومرات، لا سيما إذا كان الكلام في موضع من الواضع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فتنة، وهذا جربناه في قصور الأفراح وما شابه ذلك. الكلام في قصور الأفراح الآن لا كلام في قصور الأفراح، وإذا تكلم الإنسان واستجرته عاطفته واخترق هذا الأمر وهذه التعليمات بلا شك أن هذا قد يوقع في فتنة، ولكنه يتأول بسكوته في مثل هذا الموطن إلى أن هؤلاء الأرحام قد لا يقابل بعضهم بعضا من سنين يا أخوان، بعض ما يقابل بعضا إلا في هذه المناسبة، فاتركهم يتكلمون ويتحدثون ويتصافون، لعل الله عز وجل أن يصلح قلوبهم وأن يرحمهم بهذه المراحمة. فتعلل الإنسان بالسكوت في هذا الموطن قد يكون أنفع وعلاج أنجع إن شاء الله تبارك وتعالى. والأسئلة كثيرة ولكن الوقت ضيق، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في ما سمعناه وما تكلم الإنسان به، وأن يوفقني وإياكم لخير الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم.
السؤال الأخير، هناك شريط بعنوان الدعاة الصامتون لفضيلة الشيخ محمد الدويش، سمعته ومن أراده موجود في التسجيلات. النقطة الأخيرة فضيلة الشيخ، الجميع أو كثير من الإخوة يعني يطالب أو يرغب في كثرة زيارتك سواء لهذا المكان أو لمراكز الهيئة لطرح مثل هذه الأمور والاستفادة منها، وكثير منهم يشهد الله على محبتك. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويجمعنا على الطاعة في الجنة في الفردوس الأعلى.